أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات خطبتنا اليوم بعد أن قدمت في خطبتين ماضيتين عن أحوال القلوب تتجه إلى التذكير بخلق عظيم من أخلاق القلوب جاء الإسلام ليؤكد عليه ويبرزه وليطالب المؤمنين بهذا الإسلام بأن يكونوا على مستوى هذا الخلق الكريم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإيمان والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث الكبير في معانيه يؤكد على أن الأعمال أعمال الإنسان تدخل في مسمى الإيمان، وأن أهل السنة أكدوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما التزم الإنسان بأوامر هذا الدين أعطى الدليل الأقوى على أنه مؤمن صادق. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما الذي يسرف فيعطي الدليل على ضعف إيمانه. هذا الخلق العظيم الحياء يمكن أن نتحدث فيه عن حيائين: حياء العبد من الخالق عز وجل، وحياء العبد من الخلق من البشر. أما حياؤه من الله سبحانه وتعالى فإن من لوازم إيماننا أن الله معنا يسمع ويرى، وأننا سنقف بين يديه عز وجل، وأنه سيسألنا عما أعلنا وعما أكننا في نفوسنا من المعاني يجعلنا نستحي من الله عز وجل. وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة يوم القيامة، وسميت الآزفة لقربها، إشارة من الله عز وجل إلى أن يوم القيامة قريب. والعرب تقول في لغتها: كل آت قريب. إذا أيقنت بشيء أنه قادم فأصبح قريبا. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. الله سميع بصير، هذا إيماننا بهذه بهاتين الصفتين يلزمنا بالحياء من الله عز وجل. والحياء خلق يكون في الإنسان غريزة أحيانا، ويمكن أن يكون مكتسبا، يعود الإنسان نفسه على الحياء فيكتسب هذا الخلق. هذا الخلق يدفع الإنسان إلى فعل كل شيء حسن وجميل، وإلى ترك كل شيء قبيح ومذموم. ونحن المسلمين ميزاننا في ذلك الشرع، فالشرع هو الذي يحسن ويقبح، أما النفس فأحيانا قد تحسن القبيح وتستقبح الجميل، لأنها تسير وراء جهلها أو أهوائها. وكثير من الناس إذا ابتعدوا عن هداية الله عز وجل فإنهم يستمدون مفاهيمهم ورؤاهم من خلال مصالحهم وشهواتهم وجهلهم وظلمهم، فيصنعون للناس مقاييس ومفاهيم إذا لم يردوا هذه إلى مقياس ما أنزل الله، فإنهم قد يقعون في مصائب كثيرة وضلالات. الحسن البصري رحمه الله قال: أربع من كن فيه كان كاملا: دين يرشده. بدون دين يرشد الإنسان في خطر، يقول له افعل لا تفعل، فإذا نفسه حدثته بشيء يقيس على الشرع. إذا أهله كالوالدين أمروه بشيء سأل الشرع. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا كانت الأب والأم طلبوا شيئا يخالف فطرة الإنسان، يخالف شرع الله عز وجل، لا طاعة لهما، مع الأمر العظيم جدا بطاعتهما والتحريج من مخالفة أمرهما ومعصيتهما. ولا تقل لهما أف، ومع ذلك لابد من مقياس يقيس الإنسان فيه. أول شيء دين يرشده وعقل يسدده. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع وحي الله عز وجل سماع إيمان واستجابة، لا سماع معرفة وثقافة. فكثير من الناس يعلمون أن الخمر حرام ويشربونها، وأن الزنا حرام ويواقعونه، ويعلمون كثيرا من أبواب الخير ويتركون فعلها. فهؤلاء سمعوا كلام الله ولكنهم لم يسمعوه سماع إيمان واستجابة، وإنما سمعوه سماع معرفة أو سماعا هكذا وقع على آذانهم ولم تتفاعل معه القلوب. وقالوا لو كنا نسمع هداية الله عز وجل أو نعقل، نستخدم العقل فيما خلق له من التمييز بين المصلحة والمفسدة والخطأ والصواب والحق والباطل. لو استخدمنا عقولنا لما وقعنا في الباطل ولما تجاوزنا الحق، فتكون النتيجة أنه الإنسان يعرض نفسه لغضب الله عز وجل. أربع من كن فيه كان كاملا: دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه. أهل يعملون بمكارم الأخلاق، فينشأ الطفل في بيئة، في أسرة، في قرابة، في جو يرى فيها كثيرا من الخير متجسدا في أمه في أبيه بالدرجة الأولى. ولذلك الإسلام حض على أن تكون الزوجة ذات دين، وأن يكون الرجل صاحب خلق ودين. فإذا نشأ الطفل في هذه الأسرة وكبر وشب وحدثته النفس ببعض الأعمال السيئة، إذ بحسبه قول: أنا أبي فلان، أنا أمي فلانة، أنا جدي فلان، أنا أعيش مع ناس طيبين، فهذا يصونه الحسب. أما إذا فتح عينيه على أبوين غافلين، على أبوين مسرفين، فإذا شب وأتته الأهواء لا يجد قوة تساعده على الصمود أمام هذه العواصف. فالحسب المقصود به الأسرة، الجو القريب الممتلئ إيمانا وحياء من الله عز وجل ومراقبة لله سبحانه وتعالى. هذا يجعل الإنسان يعني قويا ويساعده على الصمود أمام الموبقات المهلكات. والشرط الرابع قال: وحياء يقوده. الحياء يا أخوة يقود، يقود إلى ماذا؟ يقود إلى تعريف بسيط عميق للحياء. الحياء من الله تعالى هو أن لا يفقدك عز وجل حيث أمرك، أن لا يفقدنا الله تعالى في الطاعات، في مكارم الأخلاق، في المواقف الطيبة الكريمة، في العمل الصالح، في حماية النفس والناس من الشرور والآثام. عندما نجد هناك واجبات تنتظر من يقوم بها لحماية النفس والآخرين ويفقدنا الله عز وجل في ذلك، فيعني ذلك أن الذي يهرب من واجباته قليل الحياء من الله عز وجل، لأن الله يراه هاربا، يراه غافلا، يراه معرضا، ويعلم ما في قلبه من المخاوف والجبن والأهواء التي تصده عن التحلي بالخير والتمسك بالهداية الصحيحة. وأمر آخر وألا يراك حيث نهاك. الله تعالى حرم علينا أشياء، منها ظاهرة ومنها باطنة مستترة في النفوس. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش الباطنة قد تكون أشد فتكاً في حياتنا من الفواحش الظاهرة، الأخلاق، المعاملات، هذه قد تكون أشد نيلاً منا ومن كرامتنا في الدنيا والآخرة من الأعمال الظاهرة، لأنه قد يكون فيها ظلم كثير واعتداء كثير. الله تعالى يا إخواني يطلع على قلوبنا، فماذا يرى في هذه القلوب؟ هل يرى حياء منه يحجزنا عن الموبقات والمحرمات الظاهرة والباطنة، أم يرى منا بذاءة وجفاء يبتعد منا عن هذا الأمر، عن الطاعة؟ ومن هنا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبين مكانة الحياء، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما بقولوا الحياء طائع عند فلان، يعني إنسان متجرئ على الخلق وعلى الخالق سبحانه وتعالى. إذا لم تستحي لا من الله ولا من الناس، فعندئذ لا تحلل ولا تحرم، وتسير بغير معرفة وبغير هداية. وهذا خطير جدا، أن يكون في الناس من يفقد الحياء وإذا به يتطاول على الخلق ويتجاوز حدود الخالق سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، قال ابن عمر: كأنه يقول له إنه يضر بك، تستحي كثير، أنت فوت عليك بعض الأشياء، يجب أن تكون يعني تخفف من الحياء. يا إخواني، الإنسان عليه أن يترك بعض الأمور التي لا تضر به، وهذا من الحياء، حتى لا يخاصم الناس على الدنيا. الزهد في الدنيا أمر مطلوب، فإذا الإنسان ابتعد عن الشجار مع الناس من أجل دنيا وفاتته الدنيا، خير له أن يلقى الله مظلوماً ببعض أمور الدنيا من أن يلقاه ظالما. لأنه عندما يدخل الناس في شجار مع بعضهم في شؤون الدنيا لا يدرون هل ينتقلون من مظلوم إلى ظالم. وكم من أناس تشاجروا على تفاهات فتحول المظلوم إلى ظالم من خلالها، لأنها تجر الخصومات، تجر مشكلات خلف مشكلات. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الواعظ: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان يا إخواني، يجب أن يكون عندنا حياء يحجزنا عن كثير من الأمور ويجعلنا نزهد في كثير مما يتخاصم عليه الناس في شؤونهم الدنيا. وأمر آخر، قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن وأن يتفقهن في الدين. ما منعن الحياء، ونحن عبارة يقولها علماؤنا فقهاؤنا: لا حياء في الدين، يقصدون إذا مر بالإنسان أمر وهو لا يجهل حكمه والحديث فيه محرج، فعليه عند صاحب العلم وعند المفتي ألا يتحرج. فإذا تحرج ما لا يعلم بعد ذلك حكم الله عز وجل في هذا الأمر، كيف يتصرف إذا يرجع إلى أهواء ويرجع إلى جهلة؟ فعليه إذا كان في مشكلة أن لا يستحي أن يسأل عما لا يعلم حتى يسير على علم. فالذي يسير على جهل تحت عنوان الحياء، هذا ليس من الحياء إلا مجازا. ومن هذا العرض البسيط يعلم أن الحياء خلق، يجب أن نتعلم كيف نتعامل معه، كيف نطبقه في حياتنا العملية، وله تطبيقات واسعة أيها الإخوة. حياء الابن من الله تعالى أن يطيع والديه في المعروف، وحياء الزوج من الله تعالى أن يكرم زوجته وألا يظلمها، فإذا كره منها شيئا عليه أن يتذكر الأشياء الأخرى الجميلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يكرهها ولا يبغضها، بحيث يصل إلى نوع من الفصام ونوع من الفراق حتى داخل البيت. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يكون واسع النظرة، ما ينظر إلى فقط بعض السلبيات ويترك الإيجابيات التي تتمتع بها الزوجة. والزوجة وكذلك الزوجة مع الزوج، الحياء من الله تعالى أن لا تضخم أخطاء زوجها أيضا، وأن تكون منصفة. كما الزوج مطالب بالعدل والإنصاف، كذلك الزوجة. الإنسان مع إخوانه، مع الناس، مع كل شيء يا إخوة، كل شيء فيه حياء من الله وحياء من الخلق. فلنتعاون أيها الإخوة على أن نلتزم جميعا بخلق الحياء وتطبيقاته كما أشرت، كثيرة وواسعة. أسأل الله تعالى أن يجملنا بهذا الخلق الكريم. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أود أن أعلمكم أنه يوم الأحد القادم، أي بعد غد، هناك الملتقى 11 للأخوات، ملتقى الأخوات، وسيكون فيه حديث عن بعض خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم للأخت أم عمار سهى قضماني، وسيكون فيه حديث في هذا الملتقى عن حقوق أو وضع الوضع القانوني للحجاب في ألمانيا والتطورات القانونية واتجاهات هذه الأمور. وهذا مفيد جدا، وخاصة لبناتنا الناشئات، إذ عليهن أن يعرفن ما الذي يجري حولهن، وأن يتسلحن بشيء من الحوار والتعمق في هذا الموضوع. وستلقيه الأخت إيفا شباسي أيضا يوم الأحد القادم. اللقاء يبدأ 11 صباحا، وأناشد الإخوة الآباء أن يساعدوا الأخوات وأن يحرضوا البنات لحضور مثل هذه اللقاءات التي تربطهم بالله عز وجل وبالمؤسسة الإسلامية المسجد، وتزيدهم خيرا من خلال العلاقات والمعلومات التي يتلقينها في هذه اللقاءات. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. أقول هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم، اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم عاف مرضاهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا يا تواب يا رحيم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.